بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين. أما بعد، فقال أبو عبد الله البعلي في كتاب التسهيل: باب شروط الصلاة، وهي ست: دخول الوقت، والطهارة من الحدث ومن الخبث، بدنا وثوبا وموضعا لا إن عجز، وستر منكبيه وعورته بما لا يصف البشرة، والدبر أولى، والعورة أولى من المنكب، فلو عدم صلى قاعدا إيماء لا تصح الصلاة فيه، كالمغصوب والحش والحمام والمقبرة وعطن الإبل، وإنما تصح في الكعبة، وإن اشتبهت سفرا اجتهد بشمس وقمر ونجوم وريح ومياه، وحضرا بخبر ثقة عن علم ومحاريب مسلم. والعاجز يقلد عارفا، فلو اختلف قلد أوثقهما عنده، ويجدد ولا يعيد ولو أخطأ إلا الحاضر، وتسقط لعجز ويصلي كيف أمكن وتوجه، كنفل السفر لسائر، وكالهارب من سيل أو سبع. السادس: النية، فيعين المعينة ويقارن بها التكبير، فإن تقدمت يسيرا جاز ما لم يفسخها، ويجب استصحاب حكمها ويسن ذكرها.
نعم، الأول.
أحسن الله إليكم. باب شروط الصلاة، وهي ست: دخول الوقت.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. بعدما انتهى المؤلف من باب الأذان والإقامة، عقبه بباب شروط الصلاة. والشروط جمع شرط، وفي اللغة العلامة، والشروط تتقدم على المشروط، فيقدم الشرط على الصلاة، بخلاف الأركان والواجبات فإنها تكون في صلب الصلاة. الأركان والواجبات والمستحبات تكون في صلب الصلاة، وأما الشروط فإنها تكون تتقدم قبل الصلاة، مثلا الطهارة قبل الصلاة، النية قبل الصلاة، ستر العورة قبل الصلاة، وهكذا. جميع الشروط كلها تكون متقدمة تقدم على المشروط. أما الأركان والواجبات والمستحبات فإن تكون في صلب الصلاة. قال المؤلف: وهي ستة. الشرط الأول: دخول الوقت، فلا تصح قبل الوقت. يقول الله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مفروضا في الأوقات. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مفروضا في الأوقات. فلو صلى قبل دخول الوقت لم تصح، لا، فإنها لا تصح. قل في قول أكثر أهل العلم: هل خالف ذلك أحد تصح قبل دخول الوقت؟ ما أعرف هل خلاف. فإن صلى قبل دخول الوقت فإنها لا تصح، إلا الثانية من الصلاتين المجموعتين في حالة الجمع بين الصلاتين. فالمسافر مثلا إذا جمع بين الظهر والعصر جمع تقديم، فإنه يقدم العصر قبل وقتها فيصليها مع الظهر، أو يؤخر الظهر فيصليها مع العصر، جمع تقديم وجمع تأخير، ويفعل ما هو الأرفق به. يعني من له الجمع له أن يقدم الثانية المجموعة قبل وقتها، وما عداه فلا يجوز. فلو صلى قبل دخول الوقت فإن عليه ولو بلحظات فإن عليه أن يعيد الصلاة. في أحد قال بالقول، قال بالجواز، يقول أكثر أهل العلم. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل أمه في يومين متتاليين بصلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ففي اليوم الأول صلى به في أول وقتها، وفي اليوم الثاني صلى به في آخر وقتها، ثم قال: الوقت بين هذين لا إن عجز. فلا بد أن تكون الصلاة في وقتها، وإذا صلى وهو يظن أن الوقت قد دخل ثم تبين أنه لم يدخل فعليه يعيد الصلاة. إن صلى يظن أن الوقت قد دخل ثم تبين أنه لم يدخل فعليه يعيد الصلاة. والطهارة من الحدث ومن الخبث، بدنا وثوبا وموضعا، هذا الشرط الثاني.
نعم، أحسن
الله. الشرط الثاني عندك؟
ما هي مرقمة عندنا، لكن
ما قال الشرط الثاني؟
لا،
هذا الشرط، ما في شرط.
الطهارة من الحدث،
هذا هو الشرط الثاني، الطهارة من الحدث ومن الخبث. بدنا وثوبا وموضعا، طهارة من الحدث، وهو استعمال ما في الأعضاء الأربعة: الوجه واليدين والرأس والرجلين، ثلاثة مغسولة ثلاثة ممسوحة. ومن الخبث يعني تطهير محل الغائط أو البول، وثوبا كذلك الثوب، وكذلك البدن إذا أصابه شيء من النجاسة لابد أن يطهره قبل الصلاة، أصاب شيء من جسده، وكذلك الثوب إذا أصاب ثوبه شيء من النجاسة لابد أن يغسلها قبل الصلاة. والموضع كالمكان الذي يصلي فيه، هذه كلها لابد أن تتقدم قبل الصلاة: طهارة من الحدث، والطهارة من الخبث، وطهارة البدن، وطهارة الثوب، وطهارة الموضع الذي يصلي فيه. لا إن عجز، إذا عجز فإنه يفعل ما يستطيع. قال تعالى: اتقوا الله ما استطعت. نعم.
والطهارة من الحدث ومن الخبث بدنا وثوبا وموضعا لا إن عجز، وستر منكبي.
نعم. يعني هذا الشرط الثاني. الشرط الثاني الطهارة من الحدث، الشرط الأول دخول الوقت، والشرط الثاني الطهارة من الحدث ومن الخبث بدنا وثوبا وموضعا لا إن عجز. العجز الذي لا يستطيع، اتقوا الله ما استطعتم. العاجز عن الوضوء عن الطهارة، أو العاجز عن المكان، لا يجد إلا مكانا ينتقل عنه، يفعل ما يستطيع، اتقوا الله ما استطعتم. إنسان معجوز عاجز أو مصروف في مكان فيه ليس طاهرا، هذا عاجز، صلي على حسب حاله. عاجز عن إزالة النجاسة، عاجز عن الحدث، عاجز عن الطهارة، هذا معذور، لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، يفعل ما يستطيع. نعم.
وستر منكبيه وعورته بما لا يصف البشرة، وهي من سرته إلى ركبته، والأمة ونحوها مثله، والحرة سوى وجهها وكفيها، والدبر أولى.
يعني هذا الشرط الثالث. الشرط الثالث ستر عورته ومنكبيه بما لا يصف البشرة من سرته إلى ركبته، يعني يستره بثوب لا يصف البشرة، يعني لا يرى من ورائه البشرة، فإن كان يرى من ورائه البشرة فلا يعتبر ساترا، يرى لون البشرة من وراء الثوب هذا لا يعتبر ساتر، لابد لأنه يصف البشرة، لابد أن يكون الساتر صفيقا لا يصف البشرة، لا يرى من ورائه لون البشرة سواد أو بياض من السرة إلى الركبة. وكذلك الأمة عورة من السرة إلى الركبة، والحرة كلها عورة إلا وجهها وكفيها، والكفي فيها خلاف أيضا، فيها خلاف العلماء، قال أيضا لا بد من ستر كفيها، فلا تبدي إلا الوجه، إلا ما يكون عندها رجال أجانب، فإن كان عندها رجال أجانب فإن أيضا تستر وجهها الصحيح. وستر منكبيه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلي أحدكم بثوب واحد ليس على عاتقه أو عاتقه من شيء، فلا، فإن كان واجدا فإنه يستر منكبيه. وذهب الجمهور إلى أنه لا يجب ستر المنكبين لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن كان الثوب واسعا فالتحف به، وإن كان ضيقا فاتزر به. صلى بعض الصحابة، جابر رضي الله عنه ورداءه على المشجب، فقال له قائل: تصلي ورداءك على المشجب؟ قال: أردت أن يسألني أحمق مثلك، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أولي كلكم ثوبان؟ يعني كل واحد يملك ثوبين، والمراد بالثوب القطعة، القطعة الواحدة تسمى ثوب، فالإزار ثوب ورداء ثوب، هذا في اللغة. فستر المنكبين في هذا الحديث، ومن العلماء جمهور قال لا يجب ستر المنكبين، ومنهم من قال أيضا لا تصح الصلاة إلا بستره، ومنهم من قال يجب ستره ولو صلى صح صلاته مع الإثم، والجمهور على أنه لا يجب الحديث جابر. هذه ثلاث شروط. الشرط ما يلزم من عدمه عدم المشروط. الشرط في اللغة، الشرط في اللغة العلامة، واصطلاحا ما يلزم من عدمه عدم المشروط، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. ما يلزم من عدمه عدم وجود، إذا عدمت الطهارة عدمت الصلاة، أما إذا وجدت الطهارة فلا يلزم وجود الصلاة، قد توجد الصلاة وقد لا توجد.
لا يلزم الوجود ولا عدم، فإذا وجد الطهارة قد توجد الصلاة وقد لا توجد، فلا يلزم وجود الصلاة من الطهارة كما يلزم عدمها، يعني هو لا يلزم وجود الوجود ولا العدم لذات، يعني لذات الشرط، لكن قد يلزم شيء خارج. ها؟ كان من؟ ها؟
الشيخ محمد بن
علي. نعم.
قال الصلاة لا تصح قبل الوقت بإجماع المسلمين.
نعم.
أحسن الله إليكم. كذلك في كتاب الإقناع في مسائل الإجماع لابن القطان قال
الإقناع في مسائل إيش؟
في مسائل الإجماع.
إيه.
قال ابن القطان في كتاب الإقناع في مسائل الإجماع: ووقت الصلاة من فرائضها لا يجوز الصلاة إلا به، ولا خلاف في هذا بين العلماء إلا شيئا روي عن أبي موسى الأشعري وبعض التابعين، وقد انعقد الإجماع على خلافه، فلم أرى لذكره وجها لأنه لا يصح عندي عنهم، وقد صح عن أبي موسى خلافه بما يوافق الجماعة فصار اتفاقا صحيحا.
إذا لا وجه قول فقول أكثر هذا العلم ما الوجه قول، فالمسألة في إجماع. إذا ستر العورة يكون بما لا يصف البشرة، بما لا يصفه ويظهر لون البشرة، فإن كان يصف لون البشرة فلا يجزئ، وضابطه أن يرى لون البشرة من ورائه، كان يرى سوادها أو بياضها أو حمارها. بعض الناس يكون عليه ثياب رقيقة تحتها سراويل لكنها سراويل قصيرة إلى نصف الفخذ، ويرى من ورائه البشرة، فهذا لا يجزئ، يعني السرة من العورة من السرة إلى الركبة، إذا كان ترى من ورائه البشرة فلا تصح الصلاة، فلا بد أن تكون السراويل إلى الركبة، ويكون الثوب صفيقا لا يصل البشرة في محل العورة، وعورة الرجل التي يسترها بالصلاة من السرة إلى الركبة، وكذلك الأمة التي تباع وتشترى، وأم الولد فعورتها كعورة الرجل، لما روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا زوج أحدكم عبده أو أجيرته أو أجيره أو أجير أمته أو خادمة فلا ينظر إلى ما دون السرة وفوق الركبة. الحديث أخرجه أبو داود وأحمد. إذا زوج أحدكم عبده أو أجيره أمته أو خادمة فلا ينظر إلى ما دون السرة وفوق الركبة، والحديث حسن. ولأن الغالب أن الإماء لا يفتن، ولهذا جاء في بعض الآثار أن عمر رأى أمة متقنعة يعني تحجب فضربها وقال: لا تشبهين بالحرائر، لا تتشبهين بالحرائر. الأمة غالب أنها لا تفتن، فإن كان يخشى من الفتنة فإنها يجب عليها أن تستر ترعى للفتنة، لكن الغالب أنها لكن تفتن فلا بأس، فإن كانت تفتن وجب عليها أن تستتر ترعى للفتنة. وأما المرأة الحرة فكلها عورة إلا وجهها وكفيها في الصلاة، وهذا إذا لم يكن يراها رجال أجانب، فإن كانت في مكان يراها فيه رجال أجانب وجب عليها سترهما، واستثناء الوجه والكفين قول لبعض أهل العلم، وفي الكفين خلاف على قول أهل العلم، قال من تستر ومقدر، والصواب أنها تستر، اللذين لا بد من سترهما، فلا بقات فلا تبدي إلا الوجه في بيتها وعند محارمها، فإن كان عندها رجال أجانب فإنها تستر الوجه، وهذا هو عليه العمل عندنا هنا، العمل على هذا. نعم نعم نعم. سمح الشيخ الشاب عز رحمه يفتي بجواز كشف اليدين. نعم
أحسن الله عليكم. والدبر أولى والعورة،
وبعضهم ذكر الخلاف في إبداء قدميها في الصلاة، لكن الصواب أن القدمين عورة، وأنها إذا لم تستر قدميها لا تستر قدميها لم تصح صلاتها. لحديث أم سلمة أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أتصلي المرأة في درع وخمار ليس عليها إزار؟ قال: إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها. رواه أبو داود لا بأس به. أم سلمة سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أتصلي المرأة في درع وخمار ليس عليها إزار؟ قال: نعم، إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها. لا بد من تغطية القدمين. ذهب أبو حنيفة هو اختيار شيخ الإسلام تيمية إلى جواز كشف المرأة قدميها في الصلاة، والجمهور على خلافه، لأن قول الجمهور بالمعنى. والدبر أولى إذا لم يكن عنده إلا قطعة تستر قبله دبرة، فستر الدبر أولى قدم، ثم ستر القبل، ثم المنكبين. يعني إذا كان عنده سترة يبدأ بأي شيء، يبدأ بالقبل ثم الدبر، بالدبر ثم القبل ثم بقية العمرة ثم الكتفين.
الرجل
نعم، يعني إذا لم يجد إلا ثوبا واحدا ومرض بثوبنا القطعة الواحدة كالإزار، فإنه يستر به عورته، فإن كان واسعا فإنه يتزر ببعضه ويضع بعضه الآخر على كتفيه، تشرشف كبير تزر بطرفه وطرفه يضع على كتفيه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن كان الثوب واسعا فالتحي به، فإن كان ضيقا فاتزر به. أخرجه البخاري ومسلم. فإن صلى وكتفه مكشوفتان فاختلف العلماء في صحة الصلاة، فذهب الجمهور إلى أن الصلاة صحيحة، لأن ستر العاتقين عندهم مستحب، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي ورواية عن أحمد. واستدلوا بحديث جابر لما قال له قال: تصلي في إزار واحد؟ فقال: إنما صلاة ذلك إذا أراني أحمق مثلك، وأينا كان له ثوبان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض العلماء يرى أنها لا تصح إذا كان الكتف مكشوفان وعنده ما يسترهما، وقيل تصح مع الإثم، وذات تقوى قيل لا تصح، جمهور أنها تصح بإطلاق. القول الثاني تصح لا تصح، القول الثاني تصح مع الإثم. القول الثاني أنه لا بد أن يستر كتفيه إذا كان مستطيعا، فإن لم استطع لم تطل الصلاة، فتكون ستر العاتقين شرط مع القدرة، وهذا الله مذهب الإمام أحمد. لحديث أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصلي أحدكم بالثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء، رواه الشيخان. فالأولى أن يستر كتفيه جمعا بين الحديثين، ليس على عاتقه وفي عاتقيه، جمع بين الحديثين، بين حديث أبي هريرة وحديث جابر. فإن وجد ثوبا كبيرا فلا بد أن يستر الكتفين. وما يفعله بعض الناس من الصلاة في لباس بدون كم، ثوب بدون كم، يبرز الكتفين. وكذا بعض المحرمين في العمرة والحج يصلي وهو مكشوف الكتفين، فهذا لا ينبغي. يعني مسألة في خلاف بعض الناس يلبس قميص ما له أكمام، تكون الكتفان بارزان وهو مستطيع، هذا لا تصح عند بعض العلماء وتصح مع الإثم عند آخرين. ومن صلى من غير أن يضع رداءً على كتفه ناسيا أرجو أن لا يكون عليه حرج. فلو عدم، نعم عندك متن العدم؟
أي نعم، بس نعم. قبلها والعورة أولى من المنكب.
إيه العورة أولى من المنكب، قلنا أنه مقدمة كما سبق. إذا كان عنده ما يستر به ما يستر إلا واحدة منهما يبدأ بالعورة، فإن كان عنده ما فيهما ستر العورة هو المنكب، وإلا بدأ بالعورة. نعم
صلى الله عليك.
نعم ظاهر المنكب اسم المنكب بالعموم، يعني عام، ينبغي عام. نعم لأنه إذا ستر بعضه ما يسمى ساترا للمنكب.
صلى الله عليه. قال رحمه الله: فلو عدم فقاعدا إيماء وإن صلى قائما جاز.
يعني إذا عدم السترة وكان عاريا، إن كان الرجل عاريا تماما يصلي جالسا، لأنه معذور في هذه الحالة، يصلي جالس ولا يقوم، لأن قيام، لأنه إذا قام بدت العورة. يعني لعادم ستر العورة يصلي إيش؟ يصلي جالسا، لأن جلوسه أستر لعورته، لأنه من عذر في هذه الحالة يستطيع القيام. فإن صلى العاري قائما صحت صلاته، وإذا صلى العريان وحده فلو نصلي قائما عند المالكية والشافعية وإحدى الروايتين، ولا يؤخر الصلاة حتى يصلي بعد الوقت في ثيابه. يعني لا يؤخر الصلاة، قال الآن جاءت الصلاة ولكن ما عنده ثوب، لكن يرجو أن بعد الوقت يأتي ثوب، هل يؤخر؟ لا يؤخر، يصلي على حسب حاله، لأن الوقت مهم. يصلي هذه الصلاة ولو كان عاريا جالسا، ثم الصلاة الثانية إذا جاء يسر الله بالستر يستتر. يعني ما يقول أنا عاري بأخر الصلاة حتى يأتي الثوب، لا. نعم. وكذلك إذا كانوا جماعة عراة يصلون صفا واحدا ويكون الإمام وسطهم ولا يكون أمامهم لأجل السترة، لأجل الستر، ويجوز لهم أن يصلوا قياما إذا كان جماعة عراة. إذا كانوا جماعة عراة فإنهم يصلون صفا واحدا ويكون الإمام وسطهم، ما يكون أمامهم ولا يكون أمامهم. وهذا مذهب الشافعية والحنابلة، أن يصلوا جماعة صفا يقف أمامهم وسطهم، ويجوز لهم أن يصلوا قياما. ذهب المالكية والشافعية وروى عن أحمد أن العراة يصلون قياما. نعم.
صلى الله عليه. قال رحمه الله: ويحرم على الرجل الذهب وما هو أو غالبه حرير.
نعم. ويحرم على الرجل الذهب، لبس الذهب حرام على الرجال حلال للنساء. الحديث النبي صلى الله عليه وسلم أخذ ذهبا وحريرا وقال هما حرام على ذكور أمتي حلال لإناثها. فالمرأة لها أن تتحلى بالذهب في يديها في أصابعها ورقبتها وأذنيها وكذلك الفضة، ولها إيش أن تلبس الحرير. وكذلك ما هو أو غالبه حرير فلا تصح الصلاة فيه. إذا كان غالبه حرير فلا تصح الصلاة فيه كالمغصوب، لا تصح الصلاة في المغصوب، وكذلك لا تصح الصلاة في ثوب الحرير. هذا في أحد القولين. والقول الثاني لا تصح بعد الإثم، إذا صلى في ثوب الحرير وصلى لابسا للذهب فإنها تصح في أحد القولين، لأن هذا منهي عنه في الصلاة وفي خارجها، بخلاف ما إذا صلى بثوب النجس هذا لا تصح الصلاة بالإجماع، لأن هذا منهي عنه في الصلاة بخصوصها. يعني يجوز أن يلبس الثوب النجس في غير الصلاة، لكن في الصلاة لا يجوز، بخلاف الحرير والمغصوب لا يجوز لبسه لا في الصلاة ولا في خارجها، لا في الطهارة ولا في الطهارة. فما نهي عنه في الصلاة، ما نهي عنه لذاته في الصلاة وخارجها لا تصح الصلاة فيه، وما نهي عنه في الصلاة وما نهي عنه يعني في الصلاة خاصة كالثوب النجس هذا لا تصح الصلاة فيه، وما نهي عنه مطلقة في الصلاة وخارجها فهذا تصح مع الإثم عند جمع من المحققين. وعند الحنابلة لا تصح، ثوب المغصوب، ثوب الحرير لا تصح، ثوب المغصوب على المذهب لا تصح مطلقة، وما هو أو غالب حرير فلا تصح الصلاة فيه. يحرم على الرجل أن يلبس الحرير إلا مقدار أصبع أو أصبعين أو ثلاثة أو أربعة، كما جاء في الحديث أنه يترخص، فيرخص له أن يجعل في الثوب الحرير مكان الأزارير أو طرف الثوب أو نحو ذلك مما لا يزيد عن ثلاث أو أربع أصابع. فمن صلى في ثوب حرير أو مغصوب أو مسروق أو صلى في دار مغصوبة لم تصح صلاته، لأنه منهي عنهما وأنه يقتضي الفساد. فإذا صلى في ثوب مغصوب أو محرم كثوب حرير أو ثوب عليه صورة لم تصح الصلاة على المذهب. ومثله أيضا لو توضأ بماء مغصوب أو توضأ من البرادة التي يبرد الماء مثلا، لأن من أوقفها وضعها للشرب لا للوضوء، فإذا توضأ بها يعتبر غاصب فلا تصح الصلاة، لأن البرادة وضعت للشرب، فإن توضأ منها يكون مغتصبا فلا تصح صلاته، فعليه أن يعود الصلاة. هذا على المذهب. والقول الثاني أن لا تصح مع الإثم، وهذا هو الأرجح، أن يفرق بين ما نهي عنه في الصلاة بخصوصه وما نهي عنه مطلقا. فما نهي عنه في الصلاة بخصوصه هذا لا تصح الصلاة كالثوب النجس، وما نهي عنه مطلقا كثوب الحرير والثوب المغصوب هذا تصح الصلاة مع الإثم عند المحققين من العلم. والمذهب المنع مطلقا، ما يفرق بين الأمرين. المذهب وهو القول الثاني لا تصح الصلاة في ثوب المغصوب أو في ثوب الحرير أو في ثوب النجس، كله لا فرق بين ثوب النجس وثوب المغصوب. نعم.
السلام عليكم. قال: ويحرم على الرجل الذهب وما هو أو غالبه حرير فلا تصح الصلاة فيه، كالمغصوب والحش والحمام والمقبرة وعطن الإبل، وإنما تصح في الكعبة وعلى ظهرها نفلا.
نعم، قلنا هذا إيش؟ هذا المذهب أنها لا تصح. قلت ثاني المسألة أن الصلاة تصح مع الإثم، فإذا صلى في ثوب مغصوب وثوب في صورة أو في ثوب الحرير أو توضأ الماء المغصوب صحت مع الإثم، وذلك لانفكاك الجهة، لأن جهة النهي عن استعمال الثوب المغصوب غير جهة الأمر بالصلاة، فهذه جهة وتلك جهة. انظر قواعد من رجب، لأن جهة النهي عن استعمال الثوب المغصوب غير جهة الأمر بالصلاة، فهذه جهة وتلك جهة، فله ثواب الصلاة وعليه إثم الفعل. إذا صلى في المغصوب له ثواب الصلاة وعليه إثم الغصب، وإذا توضأ بالماء المغصوب فله ثواب الصلاة وعليه إثم الغصب، وهذا هو الصواب من قول العلماء، أن الصحة مع الإثم لأن الجهة مفكة، لأن النهي إذا كان لا يتعلق بذات الصلاة فإن الصلاة تصح. النهي هل يتعلق بذات الصلاة؟ الغصب ما يتعلق بذات الصلاة، لكن طهارة الثوب النجس، الثوب النجس هذا يتعلق بذات الصلاة، خلاف من الصلاة في ثوب النجس فهذا لا تصح صلاته بالإجماع، بالإجماع الصح الثوب المغصوب على الخلاف، لأن الطهارة شرط الصلاة يتعلق بذات الصلاة، فإن المصلي مأمور بطهارة ثوبه في الصلاة، ولو لبس الثوب النجس في غير الصلاة جاز، فعلم أن النهي متعلق بذات الصلاة فلا تصح مع النجاسة. وأما ثوب المغصوب والأرض المغصوبة ونحوها، فإنه منهي عنه في الصلاة وخارجها، وثواب الصلاة متعلق من فعل الصلاة، فاجتمع فيه موجب الثواب وموجب العقاب، موجب الثواب الصلاة، موجب العقاب الغصب، فقلنا تصح الصلاة ويأثم باللبس أو الغصب، الصلاة صحيحة، لكن يأثم يكون لبس ثوب المغصوب أو ثوب الحرير، ثواب الصلاة متعلق بفعل الصلاة، فاجتمع فيه موجب الثواب وموجب العقاب، فقلنا تصح الصلاة ويأثم باللبس أو الغصب. نعم، والحش
فلا تصح الصلاة فيه كالمغصوب والحش والحمام والمقبرة.
الصلاة فيه الضمير يعود إلى إيش؟
إلى ويحرم عن الرجل الذهب وما هو أو غالبه حرير.
نعم.
فلا تصح الصلاة فيه.
نعم.
كالمغصوب والحش والحمام والمقبرة وعطن الإبل، وإنما تصح في الكعبة وعلى ظهرها نفلا.
طيب، والحش والحمام والمقبرة وعطن الإبل هذا لا تصح الصلاة فيه، معطوف على أي شيء؟ على قوله
ويحرم
إيش؟
على الرجل الذهب.
طيب، ويحرم على الرجل الذهب
وما هو أو غالبه حرير فلا تصح الصلاة فيه.
يا حمود، فلا تصح الصلاة فيه كالمغصوب والحش والحمام والمقبرة وعطن الإبل. الحش المكان اللي توضع فيه الحاجة، قال الحش، كان الناس في العهد القريب أدرك هذا قبل أن تجد المجاري، مجال الصف الصحي يكون فيه يعني غرفة صغيرة تكون مكان لقضاء الحاجة، تبقى في البيت وأنبعث منها رائحة كريهة، فهذه الغرفة اللي فيها الحش ما تصح الصلاة فيه أول، وإذا امتلأت في أناس يستخرجونها، في ناس مخصوصين يأتون ويستخرجون العذرة وتبقى وهكذا، لكن جاء الصف الصحي الحمد لله يعني صار فيه يعني طهارة ونظافة وزالت الروائح، فالحش لا تصح الصلاة فيه، يمكن قضاء الحاجة، هذا الحش، حش غرفة صغيرة تقضى فيها الحاجة، والحمام المكان الذي كان يؤجر، كان سابقا فيه ماء حار يؤجر على الناس للنظافة والغسل، فلا يصلى فيه المكان هذا الحمام اللي يؤجر للناس، في ناس يغسلون في ناس يستأجرون ناس يدلكون، ولهذا جاء في الحديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بإزار يستر من سر الركبة، لأنه مكشوف للناس، لأنه يؤجر ويأتي هذا ويستأجر شخص يغسله ويدلكه، فلا بد أن يستر العورة، فلا يحل له أن يدخل الحمام إلا بإزار يستر العورة. هذا المراد. الحمامات يعني تؤجر عامة، وليس المراد الحمام اللي في البيت، لا، الحمام في البيت خاص، هذا له أن يخلع ثوبه ويغتسل ويخرج وحده، يغلقه على نفسه. لكن مراد الحمامات العامة التي تؤجر الناس، ولا زالت موجودة وكانت من قديم. ها؟
الآن تسمى،
الآن موجودة هنا، لكن كانت موجودة في الشام وفي مصر من سنين طويلة، كانت موجودة ذكرها الفقهاء من قديم، وكانت عندنا في بلدنا، الآن موجودة عندنا.
الآن موجودة في المغرب يسمونها الحمام.
المغرب، لكن هنا ما في.
هنا في بعض الأماكن.
في بعض الأماكن.
فيه.
فيه. يسمونها الحمامات المغربية أو.
إيه.
السونا أظن.
نعم.
دورات
مياه
التي فيها الصف الصحي، هل يجوز
الصلاة فيها؟ الدورات؟ هل يتسع المكان؟ ما يتسع، غالبا ما يتسع، ما يكون في مكان. لكن هل ذكر اسم الله مثلا بالتسمية يعني قبل الوضوء إذا كان ما يبقى شيء ويزول طاهر خلاص انتهى الأمر. ثم أيضا القول بوجوب التسمية تزول يعني مكروه التسمية فيها في الأماكن، لكن تزول الكراهة إذا وجد إذا يعني مع الحاجة، الكراهة تزول فيسمي وتزول الكراهة. ولهذا يقول يكره ذكر اسم الله في الأماكن إلا التسمية فإنه يسمي. لكن الآن الحمام مثلا ما يبقى فيه شيء، كان نظيفة ما يبقى فيه شيء، زال المحظور لأنه ما يبقى شيء، ليس كالحش اللي ذكرتكم أنه يبقى تبقى العذرة والنجاسة فيه في المكان، لا لا، الصرف الصحيح ما يبقى شيء،
تمشي معه.
نعم، إذا سأل ولم يكن لك راحة انتهى الأمر. والحش والحمام والمقبرة، قال مقبرة كذلك لا يصلى فيها، لأن قال الصلاة الأرض كلها إلا المقبرة والحمام، استثني المقبرة والحمام، الأرض كلها مكان للصلاة إلا المقبرة والحمام. كذلك عطن الإبل هو المكان الذي تبيت فيه، لما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في عطان الإبل.
المقبرة إجماع على أحسن الله عليك.
نعم.
المقبرة إجماع من
الأربعة. لا، فيها خلاف.
فترة اللي راحت صلى واحد في المقبرة في النسيم وأنكر عليه قال
لا، في حديث، هذا الحديث قلنا الأرض كلها مسجد إلا مقبرة الحمام، الحديث لا بأس به، خرجه أبو داود الترمذي واختلف في وصفه ورساله، ورجح المرسل الترمذي والدارقطني والبيهقي وابن عبد البر وصححه غير واحد، وله شواهد. الأرض كلها مسجد إلا المقبرة الحمام فلا يصلى فيها. وعطن الإبل كان في حديث صحيح، عطن الإبل، فكان الحش والحمام والمقبرة وعطن الإبل. وجاء أيضا كذلك قارعة الطريق، قارعة الطريق المكان الذي تقرعه الأرجل خشية أن يصيبه شيء، إذا صلى في قارعة الطريق الآن في السيارات على خطر، والأول قارعة الطريق المكان الذي تمر فيه الدواب خطر أن يأتيه شيء من الدواب ويصيبه، قارعة الحش والحمام والمقبرة وعطن الإبل وقارعة الطريق. وإنما تصح الكعبة، وإنما تصح في الكعبة وعلى ظهرها، تصح الصلاة في الكعبة وعلى ظهرها. وقال جمع من العلم إن التي تصح إنما صلاة النافلة، وأما الفريضة فلا تصح داخل الكعبة ولا تصح فوقها.
قال نفلا.
ها؟
عندنا نفلا.
نفلا.
وعلى ظهرها نفلا.
نعم. ما في صح. وعلى ظهرها تصح في الكعبة وعلى ظهرها نفلا، صلاة النافلة. أما صلاة الفريضة فلا أصلي إيش؟ فلا أصلي في داخل. في داخل الكعبة لأنه لم يستقبلها جميعا، استقبل شيئا منها، وكذلك إذا كان فوق ظهرها تصح النافلة. وقال آخر من العلم أن تصح حتى الفريضة. المقبرة ليست مكانا للصلاة، وما الصلاة المقبرة ليست مكانا للصلاة، والصلاة فيها من وسائل الشرك، والأمم السابقة قوم نوح وقعوا في الشرك بتعظيم القبور والموتى، والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من تعظيم القبور، فلا تجوز الصلاة فيها ولا عندها إلا صلاة الجنازة، لأن الصلاة ليس فيها ركوع ولا سجود. قال ابن رجب في فتح الباري: صلاة الجنازة مستثناة من النهي عند الإمام أحمد وغيره. قال أيضا: لا يصلى في مسجد بين المقابر إلا جنائز، لأن الجنائز هذه سنتها. إذن لا يصلى في المقبرة، لأن أيضا من سائر الشرك، من سائر الشرك. ولما رأى بعض الصحابة رجل يصلي وهو لم يعلم، قال: القبر القبر، يعني وهو كان ما انتبه، قال: يعني عندك قبر، يعني احذر القبر.
وحث الرسول الشيخ كذلك على الصلاة في البيوت وألا تجعل كالقبور، يعني يفهم منها
لا تشبهها بالقبور، في القبور لا تشبهها، لا تجعل بيوتكم قبورا، يعني لا تشبهها بالقبور التي لا يصلى عندها،
لا صلى،
فصلوا فيها. صار اتخذ قبورا بها مساجد، كذلك كل هذه النصوص تدل على تشديد في الصلاة. بعض المتأخرين الفقهاء قال الصلاة في من جعل الصلاة في المقبرة لأنه كل عدو، لأنه يخرج صديد ونجاسة، وهذا ليس بعيد، ما في صديد، مدفون تحت،
صح.
فوق ما في شيء، ولكن المراد الشرك، المراد أنها من وسائل الشرك، وليس المراد النجاسة الحسية، النجاسة الحسية ما في شيء ميت، ما في شيء، لكن قال هكذا، قال بعض الفقهاء المتأخرين، ما عندهم تحقيق في المسائل العقيدة، مسائل الاعتقاد.
صلاة الجنازة
صح؟ نعم، صلاة الجنازة بالإجماع، لأنها صلاة دعاء، لأنها دعاء وليس فيها ركوع ولا سجود.
صلاة النافلة على سطح الكعبة ليس فيها
كراهة؟ يأتي الآن، شوف الآن نعيد الكلام فيها. والحمام مكان الاستحمام بالماء الساخن الحميم، ويجتمع الناس فيه، وهو مظنة انكشاف العورات، ولهذا نهي عن الصلاة فيه. وأما مكان قضاء الحاجة في البيوت فلا يسمى حماما، بل هو مرحاض أو حش أو حش أو كنيف. فالحش هو مكان قضاء الحاجة لأنه مظنة النجاسات والشياطين تحضرها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذه الحشوش محتضرة، فإذا أتى أحدكم الخلاء فليقل أعوذ بالله من الخبث والخبائث، خرجه أبو داود وابن واجه. والمقصود أن الصلاة في عطان الإبل، وعطان الإبل المراد بعطانها مبارك الإبل عند الماء ومبيتها في الليل، شيئا مباركها عند الماء ومبيتها في الليل، أي المكان الذي تقيم فيه مدة طويلة. وأما الأماكن التي تمر فيه وتبرك فيها قليلا ثم تذهب فلا يسمى عطان، مكان بركة فيه خامت لا، لكن شريت بالليل، كل بالليل كل ليلة تأتي تبيت فيه مراح أو عند الماء، هذان الموضعان هما المنهي عنه. والمقصود أن الصلاة في عطان الإبل لا تصح، في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا في مرابط الغنم ولا تصلوا في عطان الإبل، خرجه الترمذي، وقال حديث حسن قد جاء بمعناه عن جماعة من الصحابة، بخلاف مرابط الغنم فيجوز الصلاة فيها. نعم، الخامس.
أحسن الله. قال رحمه الله: الخامس استقبال عين الكعبة للقريب ووجهتها للبعيد.
وجهتها
للبعيد.
مر لنا أربعة الآن: شروط الوقت،
نعم،
ستر العورة،
الطهارة.
وإيش؟
الوقت
والطهارة وستر العورة. لا، هذا الخامس.
الوقت، نعم، والطهارة.
ما قال الخامس، ما رتبها كذا.
ستر العورة.
ما قال الرابع.
ذكر الخامس على طول، ما أدري إن كان يقصد بالرابع ويحرم على الرجل الذهب.
الآن كم مرة الآن؟ الوقت أولها،
نعم،
ثم الطهارة،
ستر العورة،
ستر العورة،
ثم قال: ويحرم على الرجل الذهب وما أو غالبه، ثم قال الخامس.
يعني ثلاثة مر، أمر ثلاثة.
ثلاثة هذه ظاهرة يا شيخ الآن، ثلاثة ظاهرة اللي هو دخول الوقت والطهارة وستر العورة.
يعني يمكن المكان الصلاة اشترط أن يكون المكان غير منهي عنه، فإن كان منهيا عنه فلا صح، كالمقبرة والحمام وأعطان الإبل.
إيه يمكن، يمكن
المكان
كلها أماكن هذه،
يعني مكان هذا غير ستر العورة وغيرها وغير الطهارة وغير دخول الوقت.
إيه نعم.
إذا كان الخامس،
قال الخامس استقبال عين الكعبة للقريب وجهتها للبعيد.
نعم، الخامس من شروط الصلاة استقبال عين الكعبة للقريب، يعني من يشاهد الكعبة داخل المسجد الحرام أو يشاهد الكعبة فإنه يجب عليه أن يصيب عينها بحيث الخط خط يصل إليها، فإن مال عنها يمين أو شمال فلا تصح. طيب، إذا كان في المسجد الحرام بينه وبينها جدار أو عمود فلا يشاهدها، ماذا يكون حكمه؟ هل يكون حكمه
حكم البعيد؟
حكم البعيد، نعم، ولا يقول بينه وبين الجدار بعيد ولا ما أراها، لكن عارف أنها قدامك بس ما أدري أن أصيب عينها، بيني وبينها جدار طويل 10 أمتار، هذه يوجد بس.
صح. ها؟
نعم.
العين.
العين هذا اللي ما يشاهدها، لكن اللي يشاهدها اللي يشاهد الكعبة هو خلاص يشوفها يتجه للعين هو بنفسه، ما ينظر الخطوة ولا شيء. مثل الساعة قدامك لا ما تكون هناك لا ولا تكون تصيب عينها، هذا ما في إشكال اللي يراها، لكن اللي لا يراها إذا كان بعيدا يكفي الجهة، لكن إذا كان في المسجد الحرام ولا يراها هذا هو اللي يمكن تذكر يكون خاطئين. الخامس استقبال عن الكعبة للقريب وجهة البعد، يعني يشترط صحة الصلاة أن يستقبل القبلة في الفريضة، وهو أن تكون وجهته وأن تكون واجهته، يعني وجهه وصدره وقدماه متجهة للكعبة، الوجه والصدر والقدمان متجه للكعبة، فإن كان بعيدا فيكفيه أن يتجه إلى جهة الكعبة، وإن كان يشاهد الكعبة فلا بد أن يصيب عينها بأن يتجه إليها. نعم، إن كان يشاهد الكعبة فلا بد أن يصيب عينها بأن يتجه إليها، وإن كان بعيدا في الجهة. بس يبقى الإشكال إذا كان بداخل المسجد الحرام ولا يرى العين، الجهة معروف، الجهة معروفة في المسجد، الصفوف هي الجهة. نعم،
حالة إذا كان مخفوف يوجه.
نعم، يوجه من بجواله، يوجهها سواء شاهد الكعبة ولا شاهدها، لا بد من التوجيه حتى في غير المسجد الحرام. نعم، وإن اشتبهت سفرا.
أحسن الله. قال رحمه الله: وإن اشتبهت سفرا اجتهد بشمس.
شوف الآية إذا كان هل نص أحد على المشاهد إذا كان يشاهد عينها وهو داخل المسجد الحرام، هذه يعني ما وقعت إلا في زمننا هذا.
نعم.
الأزمنة ما كان المسجد الحرام واسع بهذه وبينه مسافات وتوسعات، ما كان، كان قريب، يعني الساحة الآن الساحة كانت بيوت. هذا بيت أم هذا افتدت في الصحة الآن، بيت كذا بيوت في الصحن هذا القريب من الكعبة كان بيوت في المسجد.
ها؟
نعم؟
القبو برضه في وسط الحرم وما يشوف الكعبة.
لا الحين ما في القبو، القبو الصحن محاذي للكعبة.
محاذي؟
هي الآن محاذي زيلت، كان سابقا فيه نزول، الآن الدور الأرضي هو الكعبة. وصار الأول يعني باب الملك عبد العزيز الآن يعتبر هو الدور الثاني، وهو محاذي ليش؟ محاذي للساحات، هذا هو الدور الثاني. الدور الأول هو اللي كان من يعني قبو، لكن صار محاذي للكعبة، تشاهد الكعبة نزال. نعم.
السلام عليكم. قال: وإن اشتبهت سفرا اجتهد بشمس وقمر ونجوم وريح ومياه، وحضرا بخبر ثقة عن علم ومحاريب مسلم، والعاجز يقلد عارفا فلو اختلف قلد أوثقهما عنده، ويجدده ولا يعيد ولو أخطأ.
وإن اشتبهت سفرا
اجتهد بشمس وقمر ونجوم وريح ومياه،
وحضرا
بخبر ثقة عن علم ومحاريب مسلم.
بس إذا كان الإنسان في بلد ما ولا يعرف القبلة فإنه يسأل ويستدل عليها، يسأل عن القبلة وصلى عليها. فإن اجتهد دون أن يسأل وصلى إلى غير القبلة وجب عليه أن يعيد، لأنه في الحضر والعلم بالقبلة منتشر متوفر ممكن، فكان عليه أن يسأل من يدله على القبلة أو ينظر في المحاريب. هذا إذا كان في البلد، إذا كان إنسان في البلد، بعض الناس يسكن في بلد يجي الشهر صلي يقول أنا أصلي إلى غير القبلة، قال أنا أصلي كذا، يقول أنت غير معذور الآن في البلد، الآن انزل واسأل أي واحد يقول لك هذه القبلة، روح المسجد تشوف القبلة، هذا غير معذور، لابد أن يعيد الصلاة التي صلاها في إيش؟ في غير القبلة. إذا كان الإنسان في بلد لا يعرف القبلة فإنه يسأل ويستدل عليها، فإن اجتهد دون أن يسأل وصلى إلى غير القبلة وجب عليه أن يعيد، لأنه في الحضر والعلم بالقبلة منتشر منتشر متوفر ممكن، فكان عليه أن يسأل من يدله على القبلة أو ينظر في المحاريب. أما في السفر أو في البرية فإنه يجتهد بحسب العلامات التي يعرف بها اتجاه القبلة. فإذا كان في الليل ينظر إلى النجم القطبي، لأنه نجم ثابت. ها؟ الآن الحمد لله نعم وجد الآن، هذا وجد الآلات الآن، جوالات وغيرها تدل على القبلة الحمد لله، مثل ما وجد الآن الساعات ومثل ما وجد يعني غيرها اكتشافات الحديث.
ها؟ يعني أكون في بلاد غير المسلمين وما في محاريب ولا من يسأل.
طيب يا الآلات هذه يستعد الآلات الحديثة. فإن كان في الليل ينظر إلى النجم القطبي وينظر إلى القمر، وإذا كان في النهار ينظر إلى الشمس، وإذا كان لا يعرف العلامات فإنه يسأل من يثق به إن وجده. فإذا اجتهد وصلى فصلاته صحيحة، فإن تبين بعد ذلك أنه إلى غير جهة القبلة فلا يعد الصلاة لأنه معذور، بخلاف ما إذا كان في الحضر. وكذلك إذا صلى بغير اجتهاد عليها ثم فإنه عليه أن يعيد إذا تبين أنه إلى غير القبلة، لكن من صلى باجتهاد فلا يعيد. إذا اختلف شخصان في السفر ثم اجتهدا فقال أحدهما القبلة ها هنا وقال الآخر القبلة ها هنا، فكل واحد منهما يعمل على اجتهاده ويصلي بمفرده ولا يصليان جميعا، هذا يقول قبلة هنا وهذا يقول قبلة هنا، هذا صلي هنا هذا صلي، كله صلي باجتهاده ولا يصليان جميعا، فكل واحد منهما يعمل على اجتهاده ويصلي بمفرده ولا يصليان جميعا، وكل منهما صلاته صحيحة وكل له اجتهاده. أخرج ابن ماجه والبزار عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتغيمت السماء وأشكلت لنا القبلة فصلينا وأعلمنا، فلما طلعت الشمس إذا نحن قد صلينا لغير القبلة فذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله فأينما تولوا فثم وجه الله، حسنه الألباني في الأرواح. كل له اجتهاده، وقول أحدهم اجتهاده لا يلزم غيره، اجتهاد هذا لا يلزم الثاني، كل واحد له اجتهاده، قولها يقول أنا قبل ها هنا والثاني يقول قبل ها هنا، ما يلزم أحدهما بالآخر، كل له اجتهاده. ولأن القبلة شرط والجماعة واجب والشرط مقدم على الواجب، اثنين يجب عليهم صلاة الجماعة أليس كذلك؟ لكن اختلف في الشرط والقبلة، والشرط مقدم على الجماعة، هذا يصلي مفرد ويصلي مفرد وتسقط الجماعة في هذه الحالة. نعم. والعاجز
قبل الشيء قال وريح ومياه، ماذا يقصد
ومياه؟ يعني يستدل على عليها بالريح، إذا كان يعرف أن الريح شمالية أو شرقية أو غربية يعرف إذا تحدد الجهة تحدد. نعم. وكذلك المياه يعني يستدل على المياه، إذا كان المياه معروفة معروفة من جهتها، وهذا الماء كذا جهة الجنوب وجهة الشمال. هذا مو شك، لا متيقن، متيقن أن ثلاثة ثياب طاهرة واثنين نجسة، ها يصلي كل صلاة هذا، لكن هذا لا، هذا ما دام عنده غالب ظنك يعني الاثنين اختلفا كل له جهة كل له اجتهاده. والمياه وكذلك المياه يستدل بها وحضرا بخبر ثقة عن علم، إذا كان حضر خبر ثقة يخبر ثقة وجهة كذا عن علم ومحاريب مسلم محاريب المسلمين وكذلك محاريب المساجد هذا في البلد يعني هذا في الحضر لكن في السفر يكون يجتهد بشمس وقمر ونجوم وريح ومياه وحضر ومياه طيب والعاجز نعم
صلى الله عليه قال رحمه الله والعاجز يقلد عارفا فلو اختلف قلد أوثقهما عنده ويجدده ولا يعيد ولو أخطأ إلا الحاضر
ويحدده
عندي ويجدده
كيف يجدده
يجدد العارف بأدلة القبلة الاجتهاد لكل صلاة
يجدده يعني العارف يجتهد مرة ثانية كل صلاة كيف يجدد إيش ويجدد العارف
أي يجدد العارف بأدلة القبلة الاجتهاد لكل صلاة تحضر من الخمس أداء كانت أو قضاء
يعني لا يكتفي بالاجتهاد الأول اجتهاد صلاة الظهر جاء صلاة الظهر يقول اجتهاد مرة ثانية أنت ثابت على اجتهادك ولا اختلف العاجز يقلد عارفا فلو اختلف اثنين واحد قال الجهة يمين والثاني قال شمال شمال وعاجز واحد ثالث يقلد هذا ولا هذا يقلد أوثقهما عنده أوثقهما عنده يقلده والله أنا أثق بهذا أكثر عارف أحسن يقلده صلي معه صلي جماعه وذاك الثاني يصلي وحده القارئ والعاجز يقلد عارفا فلو اختلفا قلد أوثقهما عنده ويجدده يعني إذا اختلف شخصان في السفر ثم اجتهدا فقال أحدهما القبلة ها هنا وقال آخر القبلة ها هنا فكل واحد منهم يعمل على اجتهاده ويصلي بمفرده ولا يصليان جميعا وكل منهما صلاته صحيحة وكل له اجتهاده وقول أحدهما اجتهاده لا يلزم غيره ولأن القبلة شرط والجماعة واجب والشرط مقدم على الواجب أما الأعمى فإنه يقلد أوثق المجتهدين في نفسه وكذلك العامي الذي ليس عنده علم بالعلامات فحكمه مثل الأعمى يقلد أوثقهما في نفسه نعم
السلام عليكم. قال ويجدده ولا يعيد ولو أخطأ إلا الحاضر
نعم يجدده يعني يجدد الاجتهاد اجتهاده لصلاة الظهر يجدده في صلاة العصر ولا يعيد ولا إيش
ولا يعيد ولو أخطأ إلا الحاضر
ولا يعيد يعني ما يعيد الصلاة التي صلاها قبل ذلك باجتهاده إلا الحاضر ولو أخطأ ولا يعيد ويجدده ولا يعيد ولا إيش
ولا يعيد ولو أخطأ إلا الحاضر
نعم يعني عجز عن استقبال القبلة لخوف أو عجز كما يطلبه العدو ونحوه فإنه صلي ولو على غير جهة القبلة هذا العاجز العاجز عن استقبال القبلة لخوف أو عجز كما يطلبه العدو ونحوه فإنه صلي ولو على غير جهة القبلة كما في صلاة الخوف في الحرب قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الخوف على سبعة أوجه كلها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم منها أنه صلى مرة تجاه العدو وكانت القبلة خلفه فهذه الحالات مستثناة لأنهم من أهل الأعذار نعم ويصلي
صلي. قال ويسقط لعجز ويصلي كيف أمكن وتوجه كنفل السفر للسائر والهارب من سيل أو سبع
إيش ويسقط إيش
ويسقط لعجز
يسقط الاجتهاد العجز يتحرر إذا كان عاجز فإنه يسقط ويصلي كيف أمكن يسقط لعجز ويصلي كيف أمكن يعني العاجز عن الاجتهاد يصلي كيف أمكن وتوجه كنفل السفر للسائر والهارب من سيل أو سبع يعني يصلي إذا عجز كيفما أمكنه كالهارب من السيل أو السبع وكالمريض على السرير ونحوه ماذا يعملون هؤلاء؟
صلوا على حالته
يسعى على حالته الجهة اللي هارب فيها هارب من سيل أو هارب من سبع والمريض على السرير كذلك ما يقدر يتحرك يصلي وفي حكمهم المتنفل والسائر النافلة فيجوز أن يصلي على المركوب على الراحلة أو السيارة إلى أي جهة لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي على راحلته حيث توجهت به فإذا أراد فريضة نزل فاستقبل القبلة رجعه البخاري ومسلم والأولى أن يستقبل القبلة عند تكبيرة الإحرام في النافلة استحباب ذلك هو احد الروايتين في المذهب، والروايه الاخرى انه يلزمه، يعني في يلزمه ان يكبر تكبيره الاحرام ثم يتجه الى جهه سيره. والقول الثاني انه يلزمه انما هو مستحب. الاولى ان يستقبل القبلة عند تكبيره الاحرام، لحديث انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا سافر فاراد ان يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر ثم صلى حيث وجهه ركابه. يعني النافلة لا بأس أن يصلي القبلة في السفر، لكن ينبغي لها أن يكبر تكبير الإحرام القبلة. نعم.
السلام. قال السادس: النية، فيعين المعينة ويقارن بها التكبير.
قارب ولا يقارن؟
يقارن
النون.
أي نعم.
نعم.
ويقارن بها التكبير، فإن تقدمت يسيرا جاز ما لم يفسخها، ويجب استصحاب حكمها ويسن ذكرها.
يعني من شروط صحة الصلاة النية للصلاة وتعيينها بالقصد إليها بعينها، يعني أقصد صلاة الظهر، أقصد صلاة العشاء. والمراد بذلك أن ينوي أن هذه صلاة، أن هذه صلاة الظهر أو صلاة العصر أو صلاة المغرب، وهذا أمر لا بد منه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والنية أيضا تميز بين الفريضة والنافلة والراتبة والوتر وصلاة التراويح. من الذي يميزها؟ النية. ويجوز أن تتقدم النية على تكبيرة الإحرام بزمن يسير، يجوز أن تتقدم النية على تكبيرها بزمن يسير إذا لم يفسخها، فلا يلزم أن تقترن بالتكبير. وأما قوله يسن ذكرها فهذا خطأ، فلا يجوز التلفظ بالنية. يسن ذكرها يعني يقول نويت أن أصلي صلاة العشاء خلف هذا الإمام ركعات. هذا ذكر بعض الفقهاء المتأخرين قالوا حتى يتوطأ القلب واللسان، ولكن هذا ليس عليه دليل. ولهذا ذكر المحققون أنها بدعة. فهذا نكون انتهينا من الباب. إذا شرط الصلاة النية للصلاة تعينها بالقصد إليها بعينها. والنية إنما تمييز بين الفريضة والنافلة، وتتقدم قبلها بيسير، واما التلفظ بها فهو بدعه. وفق الله الجميع.
جزاك الله خيرا. بارك الله فيك.